وصحبه ومن تبعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 48 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 28 من شوال سنة 22400 من الهجرة الموافق 12 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا في كتاب الوضوء. وقد تناولنا بعض ما ورد في الترجمة وبقي البعض الآخر. يقول البخاري رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة، طيب قرأنا هذا، ويذكر عن جابر، هي قصة غزوة ذات الرقاع، وعرفنا أنها ضعيفة الإسناد، وقد ذكرها الحافظ بشيء من التفصيل. قال قوله: ويذكر عن جابر: وصله ابن إسحاق في المغازي، قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة ثقة، صدقة بن يسار ثقة، وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف. إذن عقيل هذا يعتبر كما قلنا مجهولة العين، فالحافظ نفسه لم يذكر أن أحدا وثقه ولم يعرف راويا عنه غير صدقة، فهو مجهول العين، ولذلك الحديث ضعيف. فمن ضعفه إما لهذا وإما للاختلاف المعروف في حديث من محمد بن إسحاق نفسه، فمحمد بن إسحاق مختلف في حديثه، فمن أهل العلم من يضعفه مطلقا، ومن أهل العلم من يوثقه مطلقا بل يجعله إماما، ومن أهل العلم من يتوسط فيه فيقوله حسن الحديث، ومنهم من يضعف حديثه إلا ما كان في المغازي والسير فقط، فيقول هو حجة في المغازي والسير وضعيف فيما سوى ذلك. ولعل القول الوسط في ابن إسحاق أنه ممن ثبتت عدالتهم، ولا شك أنه ضابط، وإن كان ضبطه أخف من راوي الصحيح الثقة، فحديثه من قبيل الحسن، إلا أن يخالف فلا يكون حديثه لا صحيحا ولا حسنا، فهو ممن لا يعني تقبل مخالفته. أما ما تفرد به فالأصل فيه أنه حسن حتى يثبت أيضا خلاف ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فهنا تضعيف هذه القصة بعقيل أولى من تضعيفها بمن بابن إسحاق. يقول: ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. قوله في غزوة ذات الرقاع، سيأتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. لما سميت غزوة ذات الرقاع بذات الرقاع؟ ما السبب؟ من يعرف؟ تفضل. يرقعون ماذا؟ لا يعني ليس من أجل ترقيع الثياب، لا. كانوا من يعني قد يعني بليت نعالهم في هذه الغزوة حتى صاروا حفاة، فأخذوا يأخذون الرقاع ويلفونها على أرجلهم، يعني أنهم لا يتحملون المشي على أرجلهم بدون نعال، فكانوا يأخذون الرقاع يعني كما نقال قطع القماش، يأخذون الرقاع وهي قطع القماش ويقومون بلفها على أرجلهم حتى لا تتقرح أو لا تتجرح، فسميت بغزوة ذات الرقاع لكثرة من فعل ذلك فيها من الصحابة. يقول حافظ سيأتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى، قوله فرمي بضم الراء قوله رجل تبين من سياق المذكورين أي سابقا سبب هذه القصة، ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بشعب، والشعب هو الطريق الضيق بين جبلين، الشعب هو الطريق الضيق بين هذا الشعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فبات بفم أو بفم الشعب فاقتسم الليلة للحراسة، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزع واستمر في صلاته، ثم رماه بثان فصنع كذلك، ثم رماه بثالث فنزع فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفقه فلما رأى ما به من الدماء قال له لما لا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر، والمهاجرية عمار بن ياسر، والسورة الكهف. انتهى القصة في سندها ما سبق فلا تصح. وكما قلت ما كان لهذا الصحابي أن يبقى يصلي وهو يعلم أن رجلا من العدو قد دنا منهم دون أن ينبه المسلمين، فهذا من خيانة الحراسة، كيف أكون حارسا وأترك العدو يدنو مني ويفعل بي هذا ومن أجل نافلة أستمر؟ فكما قلنا إن الواجب يقدم على النافلة وإن الفرض يقدم على النافلة، ولا يجوز أبدا لأحد أن يفرط في واجبه من أجل نافلة، هذا أمر. فأنا لذلك أقول القصة عندي صحيحة ضعيفة النسبة وضعيفة المعنى كذلك. وأما مسألة أن الدم لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة فهذا يعني يغنينا عنه يعني آثار أخرى غير هذا الآثار. نعم. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أما هذا فصحيح وهو يغني عن الأول. قال الحافظ قوله طيب هنا تتمة القصة قوله فنزف، قال ابن طريف في الأفعال، إذن هنا القصة تتمة المتن أنه نزف فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاة. قال ابن طريف يقول هنا في الحاشية هو عبد الملك ابن طريف، هو عبد الملك ابن طريف الأندلسي، مات في حدود 400، قاله السيوطي في بغية الوعاه. قاله السيوطي في بغية الوعاه. إيه ما هو بغية الوعاه؟ في أي؟ نعم السيوطي رحمه الله له كتاب في طبقات النحاة، يعني سبحان الله ربنا سخر من علماء هذه الأمة من يترجمون لأهل كل فن من الفنون، حتى المشتغلين بالنحو، حتى المشتغلين بالنحو ترجموا لهم في كتب مخصوص، الشعراء طبقات الشعراء حتى الشعراء ترجموا لهم النحاة. فمن ضمن الكتب التي جمعت علماء النحو طبعا في زمانهم وقبل زمانهم، أما بعد زمانهم فهم لا يعلمون الغيب، فمن الكتب المشهورة في هذا بغية الوعاء في طبقات النحاة لمن؟ للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. والسيوطي نسبة إلى مدينة سيوط التي تعرف الآن بمدينة السيوط، نعم هي نفسها، فهو من تلك المدينة رحمه الله، مصري من صعيد مصر من مدينة السيوط، لكن كان وقتها يقال سيوط سيوط، فنسب إليها سيوطي وليس الأسيوطي، وإن كان بعد ذلك أصبحت النسبة إليها السيوطي، فكلا النسبتين صحيحة إن شاء الله تعالى. فالسيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي رحمه الله، هو صاحب هذا الكتاب، هو عبد الملك، قال في هذا الكتاب هو عبد الملك بن طريف الأندلسي، مات في حدود 400، قاله السيوطي في بغية الوعاء. طيب، قال ابن طريف، إذن ابن طريف هذا من علماء، من علماء إيش؟ النحو، علماء اللغة، فهذا تخصصه، وهذا هو الذي يقبل منهم، هذا هو الذي يقبل منه، فكل نحن كما قلنا نحترم التخصص، نحن نحترم، نقبل من النحوي كلامه في النحو، ونقبل من الشاعر إيش؟ كلامه في علمه الشعر، ونقبل من الأديب كلامه في فنه الأدب، ومن المفسر في التفسير، ومن المحدث في الحديث، ومن الفقيه في الفقه، ومن المؤرخ في التاريخ، وقد يجتمع هذا في عالم، قد يكون، لكن لابد أن يثبت علمه، يعني قد يكون عالم من العلماء أديبا ومحدثا ومؤرخا وشاعرا ولا لا، ومفسرا، حافظ ابن كثير رحمه الله مفسر ومؤرخ، له كتاب البداية والنهاية في التاريخ، وله كتاب في التفسير، وفي نفس الوقت هو مشتغل بالحديث، محدث رحمه الله، وقد يجتمع هذا كما قلنا في يعني هذا وغيره في علماء، فهناك من العلماء من اجتمع فيهم أكثر من علم وأكثر من فن، فهذا لا ينكر، ولكن لا يقال في أي عالم في أي فن إنه يجوز له أن يتكلم في كل شيء، في كل شيء ما دام عالما في فن من الفنون، لا لا، هو عالم في النحو يتكلم في النحو، لو ثبت علمه في التفسير فأهلا وسهلا يتكلم في التفسير، لو ثبت علمه في الحديث يتكلم في الحديث، أما إذا كما قال الحافظ رحمه الله إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب، خلاص لا يعرف، نعم عالم في النحو لكن ما يعرف في الحديث، يخبط، يحسن الصحيح ويصحح الحسن ويضعف الصحيح ويحسن الموضوع ويأتي بما لا أصل له، لا لا، كل إنسان يقبل منه ما يحسنه، كل إنسان يقبل منه ما يحسن، ويقدم المتخصص على غير المتخصص حتى وإن كان عالما بالفن، حتى وإن كان عالما بالفن، لكن هذا المتخصص كلامه يقدم على من ليس له مثل هذا التخصص، وهذا يعرفه الناس في عالمهم كما قلنا في علوم الطب والهندسة وغيرها، نحن نفهم هذا جيدا، لكننا للأسف نخلط في علم الشريعة الذي هو أعز وأرفع العلوم. يقول قال ابن طريف في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه، فهو نزيف ومنزوف، إذن هنا هذا يرد به حتى يعني على الذين يقولون إن لعل، يعني هذه القصة عند من يصححها تجده يحاول أن يجد لها تأويلا، لأنهم يذهبون إلى نجاسة الدم، فيقولون لعل عندما تقول لهم كيف تجيبون على هذا أن المسلمين يصلون في جراحاتهم وهذا الرجل نزفه الدم، حتى وإن كنا نضعف القصة لكن بما تجيبون عليها وأنتم صححونا، فيقولون لعل الدم كان يسيرا، فهم لا ينجسون من الدم موضع الدرهم ونحوه، أما ما سال فإنهم ينجسون، فهنا يجاب عليهم بكلام هذا النحوي اللغوي أن النزف لا يقال إلا عن الدم الكثير. طيب، قال ابن طريف في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه، فهو نزيف ومنزوف. وأراد، فهو نزيف يعني الرجل، يعني يقال عن الرجل الذي نزف إنه نزيف وإنه منزوف. طيب، وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء، فإن قيل كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب، أجاب الخطابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه. هذا كلام معقول؟ لا والله لا معقول ولا مقبول، والخطابي عالم ولكنه ليس بمعصوم، وليس كل ما يقوله. هل يتصور أبدا أن إنسان يصيبه سهم ويخرج الدم منه بحيث لا يصيب ثوبا ولا بدنا؟ ما شاء الله، هذا ثم يتكرر ثانية والثالثة ونفس الشيء يحصل؟ لا لا، لأن يضعف الحديث أولى. صح، الحديث ضعيف وأرح نفسك، إنما هذا التكلف تكلف تكلف. ولذلك قال الحافظ رحمه الله وفيه إيش؟ وفيه بعد، هذا كلام ما يتصور، وفيه بعد. قال الحافظ وفيه بعد، ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه. نفس الشيء كما نقول في الأول وفيه بعد، وهذا لا يخلو من تكلف أيضا. ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض، يعني سواء كان الدم نجسا أو طاهرا في النهاية هذا الرجل لم يقطع صلاته، وإن كنا نضعف الحديث لكن من حيث المعنى الحديث في هذه الجزئية صحيح المعنى أو لا؟ أما في جزئية الحراسة فليس صحيح المعنى أبدا، هذا الحارس كان يستحق أن يعاقب. أنا لو كنت أنا قائد هذا الجيش إيش أعمل فيه؟ أنا أعزره، قل له أنت تخنت الأمانة، تحرسنا، تترك العدو يقترب حتى يصيبك أنت شخصيا الحارس، ولا توقظ أخاك ولا تخبر أحدا، هذا إذا فما فائدتك؟ فلماذا جعلناك في هذا المكان؟ هذا ما يصح بحالنا الأحوال. قال ويقول ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها، بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينبع دما، وفي بعض رواياته يسعب دما، يعني مهم أنه ينزف دم كثير، فصلى رضي الله عنه هكذا، ما قال ما أنا ما أصلي. وطبعا نحن ننبه دائما في هذه المناسبة وأمثالها على أن المسلم لا يترك الصلاة أبدا إلا بخروج روحه أو بغياب عقله، أما ما دام عقله في رأسه وما دام عقله حاضرا فالصلاة واجبة عليه وليس مرفوعا عنه القلب، مهما سال من جسمه دم، قيح، صديد، بول، أيا كان الذي يسيل عليه لا يجوز له بحال من الأحوال ترك الصلاة. يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي ولو كان البول معلقا في كيس في جسمه. طبعا كثير من الناس يقول لك أنا معي كيس معلق في بول أصلي إزاي؟ قل والله لا يعلم حالك، سبحانه يعلم، لا يكلف الله نفسا شيء لا يمكنك أن تفعله لا يمكن أن يسألك الله عنه. تصلي وإن كان البول في جسمك وإن كانت النجاسة في ثيابك، ما دمت لا تقدر على تطهيرها فالله يعفو عنك. لكن واحد يقول لك أصلي إزاي وأنا كده، أنا يعني ثيابي نجسة وجسمي فيه كذا ونجسات. تصلي مهما كان لا يكلفك إلا وسعك سبحانه، فتصلي بحسب ما تقدر، كل ما تستطيع فعله تفعله، وما لا يمكنك فعله فالله لا يؤاخذك عنه أبدا سبحانه وتعالى. فتصلي على حالك ولو بغير وضوء ولو إلى غير القبلة ما دامت روحك في جسدك وما دام عقلك حاضرا، فيجب عليك الصلاة بحسب ما تقدر، ولو بإيماء الرأس، ولو بأن تجري القرآن والتكبير على لسانك فقط، لا تترك شيئا أنت تقدر عليه مهما كان الحال الذي أنت تتصور. تقول كيف أصلي؟ صلي، لا تترك الصلاة، وتصلي الصلاة في أوقاتها، وإن يعني كان عليك شيء من الحرج اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، واجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما الصبح فلا بد من صلاتها في وقتها، ولا تجمع مع غيرها من الصلوات، فلا تجمع الصبح مع العشاء، ولا تجمع الصبح مع الظهر، ولا يجمع العصر مع المغرب. أما الظهر والعصر فيمكن جمعهما في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء فيمكن جمعهما في وقت أحدهما رفعا للحرج، وهذا يكون مع الحرج. أما إذا زال الحرج عدنا إلى الأصل بأداء كل صلاة في وقتها. يقول إذن هنا ما زال المسلمون، واحد يقول يعني هذا أليس له حكم الرفع؟ بعضهم يجعله مرفوعا لأن قول التابعي ما زال المسلمون غالبا يقصد به الصحابة، لكن الحقيقة هو يعم الصحابة ويعم من بعدهم من التابعين، فيكون هذا من فعل السلف، ويكون هذا من فعل ومثل هذا يغلب على الظن أنه قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الحسن ما زال المسلمون هذا يدل على استمرار ذلك، وأنه ليس أمرا طارئا أو أمرا حديثا أو أمرا جديدا، لا. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال طاووس ومحمد بن علي. من محمد بن علي؟ هذا ابن الحنفية، هذا ابن الإمام، ابن الإمام علي رضي الله عنه، لكن ليس من فاطمة رضي الله عنها، هذا ابنه من جاريته، من سريته، وليس من زوجه. الحنفية هذه لم تكن زوجة، وإنما كانت أمة مملوكة للإمام علي، فرزق منها بولد، وهو فهذا أخو الحسن والحسين من والدهم فقط، محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب. وطبعا قد يحتمل أنه محمد بن علي بن الحسين الذي هو معروف بمن؟ بمحمد الباقر، هذا يحتمل، لكن الأشهر في مسائل الفقه قد يكون هذا. ننظر ماذا قال الحافظ. يقول الحافظ رحمه الله: قوله وقال طاووس هو ابن كيسان التابعي المشهور، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه: إنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه. يقول قوله محمد بن علي الذي توقعناه مرجوحا صار هو الصحيح. قوله محمد بن علي أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، محمد الباقر الذي هو والد جعفر الصادق، فولده جعفر بن محمد، وهذا محمد بن علي بن الحسين، فيكون جده محمد بن علي الحسين جده الحسين رضي الله عنه، وجد أبيه من؟ علي رضي الله عنه. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد الباقر أبو جعفر، ولده جعفر الصادق ويكنى به. وقوله محمد بن علي أي ابن الحسين ابن علي ابن علي أبو جعفر الباقر، وأثره هذا رويناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش، قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاة، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء، وهذا فقه، فقه متين وعقل رصين جدا جدا الذي يجيب مثل هذه الإجابة التي فيها نوع مبالغة، لو سال نهر من أنفي لما أعدت الوضوء. نعم. وعطاء هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. طيب، ثم قال الحافظ الإمام البخاري رحمه الله: وأهل الحجاز، يعني هنا عمم وأهل الحجاز، وإلا فعطاء نفسه من أهل الحجاز، فعطاء نفسه من أهل الحجاز. يقول قوله وأهل الحجاز هو من عطف ليش العام على الخاص، لأن الثلاثة المذكورين الحافظ أفادنا فائدة أعم من فائدتي، أنا قلت فقط عطاء، لكن أفادنا أن الثلاثة المذكورين حجازيون، وهم طاووس بن كيسان، وهو إن كان يمانيا أصلا لكنه نزل مكة وعاش فيها، فطاووس حجازي وإن كان أصله يمانيا، ومحمد محمد الباقر كذلك حجازي، وعطاء بن أبي رباح مكي حجازي. قال: لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون، وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي. طبعا ومالك مدني والشافعي قرشي، فبالتالي يعني هو يكمل الحافظ الفائدة بأن هذا معروف عن جمع من فقهاء الحجاز المكيين والمدنيين، لأن الحجاز يشمل مكة والمدينة وما بينهما، الحجاز يشمل مكة والمدينة وما بينهما، كل هذا يقال له حجاز، بل إن بعض أهل العلم يجعل الحجاز يعني ممتدا عن هذه المنطقة، يعني أعم من ذلك، لكن هذا أشهر ما قيل في الحجاز، إنه يشمل مكة والمدينة وما بينهما. وهل يدخل فيه الطائف؟ أنا أذكر الآن أن فيه خلافا، لكن لا يحضرني ترجيح في هذا، هل الطائف داخل في نطاق الحجاز أو خارج عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وعصر ابن عمر بثرة، يعني تشبه ما نسميه نحن بالحبة أو الدمل الصغير، نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. يقول الحافظ: قوله بثرة بفتح الموحدة وسكون المثلثة، ويجوز فتحها بثرة، يجوز بثرة وبثرة، هي خراج صغير، هي خراج صغير، يقال بثرة وجهه مثلث الثاء المثلثة، بثرة وبثرة وإيش وبثرة، عندما يقولون مثلث يعني فيه جواز الضم والفتح والكسر، فبتثليث الثاء المثلثة يعني ثو وثا وثي، بثرة يجوز بثرة وبثرة وبثرة. ثم قال البخاري رحمه الله: وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ: قوله وبزق ابن أبي أوفى هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. طيب، إذن هنا هو من وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رأى ابن أبي أوفى بزق دما واستمر فمضى في صلاته. طيب، ثم قال البخاري: وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني موضع الحجامة، وليس عليه ماذا؟ لا وضوء ولا غيره. نعم. قال الحافظ: قوله وقال ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل محاجمه، قوله والحسن أي البصري، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا، ولفظه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه، قال يغسل أثر محاجمه. ولا يلزم من هذا طبعا أن يكون هذا الغسل واجبا. نعم. تنبيه: وقع في رواية الأصيل وغيره ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة الاستثناء، وهو الذي ذكره الإسماعيلي وقال ابن بطال ثبتت إلا في رواية المستملي دون رفيقيه انتهى، وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة، وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها. وقد حكي عن الليث أنه قال: يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة. هنا لا غسل هنا، لذلك هذا يؤكد ما قلناه آنفا من أن هذا الغسل ليس على سبيل الوجوب، فلو اكتفى بمسح الدم لا كفى، وهذا من سبيل يعني من باب التخلص من الأذى فقط، وليس على سبيل التطهير أن هذا نجس يجب. نعم. قال: وقد حكي عن الليث أنه قال: يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله، انتهى. وهذا يدل على فقه الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.